قتل لحسيني اضطام فيهم والسيوف دوامع في قلة.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة. طهران تعرب عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا وتندد بسياسة واشنطن العدائية. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة، داعيا إلى وضع البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض. رئيسي الذي يزور محافظة إيلام الحدودية مع العراق قال إن حصة صادرات إيران إلى دول المنطقة يجب أن ترفع من 20 مليار دولار إلى نحو 50 مليارا، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراءات سريعة. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم دعمها للحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ما يقرره الشعب العراقي سيكون موضع مساندة ودعم من قبل إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستعاون وتساند المسؤولين العراقيين لإجراء الانتخابات بعدما توفرت الظروف لإجرائها. حضر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق من محاولة أي عبث بأمن البلاد، مؤكدا أنهم سيواجهون ردا هجوميا ومؤثرا. وخلال زيارة تفقدية لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد قال خطيب فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعموها في المنطقة أنه في حال الإخلال بأمن إيران سيواجهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية. كما طالب وزير الأمن المسؤولين العراقيين بإخراج العناصر المعادية للجمهورية الإسلامية من شمال العراق وتجريدهم من السلاح طبقا للاتفاقيات الموقعة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا، وهي تجري الدراسات في هذا المجال. أمير عبداللهيان الذي يزور نيويورك حاليا ندد في حوار مع قناة NBC الأمريكية بسياسة واشنطن العدائية، وقال إن الحكومة الأمريكية أرسلت إشارات سلبية إلى طهران بسبب عجزها عن رفع الحظر الاقتصادي وفرض أشكال جديدة من الحظر الجائري على إيران. طالبت الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية بتصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على طهران، وأن ترفع بالكامل جميع الحظر غير القانوني عن إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي تشيان إن بكين تؤمن دائما بأن الإحياء والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأضاف المسؤول الصيني أن على الولايات المتحدة أن تمضي قدما في عملية استئناف المفاوضات بسرعة والتوصل إلى نتيجة ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة جهودها لإحياء الاتفاق النووي. تواصل حشود الزوار زحفهم سيرا على الأقدام من مختلف مناطق العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. ويشهد الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء تدافق ملايين الزوار من العراقيين والوافدين من مختلف دول العالم في أكبر تظاهرة بشرية. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة الزيارة، كما يستمر أكثر من 11,000 موكب وهيئة في تقديم كافة الخدمات للزوار منتشرة على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق تشكيل مقر أمني جوال في كربلاء المقدسة لإنجاح المسيرة المليونية، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء الزيارة. بدأت حشود بغداد المسير الذي سبقتها إليه المحافظات الجنوبية بسبب البعد الجغرافي عن كربلاء على طول الطرق التي يسلكها الزائرون. تنتشر المواكب التي تقدم الخدمات بالتنسيق مع الدوائر المعنية، أما الإجراءات فيصفها الزائرون هذا العام بالسلسة. المزيد في التقرير التالي.
من كل حدب وصوب يتهافت الزائرون صوب كربلاء المقدسة إحياء لذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من آل بيته وصحبه. حشود بغداد بدأت المسيرة الذي سبقتها إليه المحافظات الجنوبية بسبب البعد الجغرافي عن كربلاء على طول الطرق التي يسلكها الزائرون. تنتشر المواكب التي تقدم الخدمات بالتنسيق مع الدوائر المعنية، أما الإجراءات فيصفها الزائرون هذا العام بالسلسة.
فهذه المسيرة ما تنتهي إلى يوم القيامة، وإن شاء الله سائرين على الإصلاح، وإن شاء الله نقضي على الفساد، وإن شاء الله العراق إن شاء الله قادم على خير.
دخلت الخطة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة حيز التنفيذ، وتمثلت بتأمين المسارات التي يسلكها الزائرون، وكذلك شن عمليات استباقية في المناطق المحيطة بكربلاء والتي قد تمثل نقاط تهديد محتملة، جهود اشترك فيها الحشد الشعبي وبقية صنوف القوات الأمنية.
القوات الأمنية لحد الآن لم تتسلم أي معلومات أو إخبار بوجود تهديدات إرهابية محتملة. كانت هنالك استحضارات عديدة، من ضمنها تم تدعيم القطاعات الماسكة بتشكيلات وقطاعات ثابتة، وكذلك قطاعات احتياط لاستخدامها في الحالات الطارئة. أيضا تم الإشراف على الخطة الخدمية من كهرباء وماء وكل المؤسسات الخدمية. حصل تكامل في ما بين هذه المؤسسات من أجل إنجاح هذه الزيارة.
تشير التقديرات الأولية ارتفاعا في أعداد الزائرين على الرغم من تجديد الإجراءات الصحية والسماح لأعداد محددة من زائري الخارج الدخول إلى العراق بسبب ظروف الجائحة. إذ تجاوزت أعداد المشاركين بالزيارة الأربعينية في أعوام سابقة حاجز 15 مليون زائر.
افتتح في محافظة كربلاء المقدسة موكب نداء الأقصى الذي نظمه وفد من علماء فلسطين، الذي يشارك في مسيرة الأربعين على الطريق بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ويرفع الموكب شعارات تحرير فلسطين والقدس والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
من القدس الشريف وحتى كربلاء المقدسة هم الفلسطينيون يشاركون، لم تمنعهم العقبات بل كانوا على ذلك النداء الذي يجمع كل البشرية تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، الذي ألهم العالم والإنسانية رفض الظلم والخضوع. فها هي ثورته تتجدد كل عام لتصنع الأحرار والبطولة والتضحية في مواجهة قوى الاحتلال الصهيونية والاستكبار العالمي. موكب نداء الأقصى على طريق الزائرين المتوجهين نحو كربلاء المقدسة، والذي يعد الموكب الفلسطيني الأول في العراق ليقدم كافة الخدمات للزائرين ويحمل الشكوى لسبط رسول الله مما تعانيه فلسطين من ظلم الكيان الصهيوني المحتل وانتهاك القيم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.
نحن تأخرنا لزيارة الأربعين، تأخرنا لنشارك في مصرع واستشهاد الإمام الحسين، لأننا نعلم بأن العراقيون محزونون ومصابون بالمصاب الكبير هو الاحتلال، كما احتلت بلادنا، بلاد بيت المقدس ولبنان وجزءا من سوريا ومزارع شبعة في تلال كفر شوبة.
الثورة الحسينية التي يستمد منها الأحرار الثورة على الظلم والطغيان، واليوم تأخذ بالأنظار نحو الأقصى الشريف في فلسطين، ويرسل الأحرار من أرض العراق رسالة بأن التحرير ليس بالبعيد لإزالة هذا الكيان الغاصب. طريق تحرير القدس الشريف يمر عبر كربلاء المقدسة، هذا الشعار الذي رفعه هذا الموكب يؤكد على ضرورة توحيد صفوف المسلمين من أجل زوال الكيان الصهيوني من خارطة العالم.
أفاد مصدر أمني اليوم بإطلاق صافرات الإنذار في قاعدة فيكتوريا العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين داخل مطار بغداد الدولي. وقال مصدر أمني إن القاعدة العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، والتي كانت تعرف سابقا بقاعدة فيكتوري، أطلقت صافرات الإنذار على سبيل التجربة، وتضم القاعدة جنودا أمريكيين، وسبق وإن كانت هدفا لهجمات صاروخية متكررة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل.
كسر الحصار الأمريكي على لبنان يواصل تقدمه مع وصول ناقلة.
حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من إيران إلى مرفأ بانياس. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس سعيد. من جديد أهلا بكم. أعلن حزب الله اللبناني وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء أمس الخميس إلى مرفأ بانياس، وهذه هي الباخرة الإيرانية الثانية التي ترسلها إيران. تعد هذه الخطوة الجريئة من جانب إيران على الرغم من الحصار الأمريكي عليها تحديا واضحا لأمريكا، وكسرا لسياسة هيمنتها، وانتصارا لإرادة اللبنانيين الذين اتخذوا قرارا يتمثل بالخلاص من الحصار والتصدي للحرب الاقتصادية. حول كسر الحصار الأمريكي على لبنان ووصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري، نستمع إلى التقرير التالي.
كسر الحصار الأمريكي على لبنان يواصل تقدمه مع وصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة أزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نحن كأصحاب أفران وكأصحاب مستشفيات ومؤسسات وصناعيين عانينا كتير وتبهدلنا كتير لحتى نأمن مادة المازوت للأفران ونأمن ربطة الخبز للناس. من بعد هيدا الإذلال كله اللي شفناه إجا قرار سماحة السيد، هيدا القرار اللي أنقذ لبنان وأنقذ الشعب اللبناني وأنقذ المؤسسات كلها الصناعية، الأفران والمستشفيات، وأنقذ المنطقة كلها وكسر الحصار اللي موجود على سوريا وعلى لبنان.
وصول ناقلة المازوت الثانية تأتي بالتزامن مع استمرار قوافل صهاريج المازوت الإيرانية بعبور الحدود السورية باتجاه لبنان. وفي البقاع أعلن الحزب إتمام المرحلة الأولى من توزيع المازوت كاشفا عن توزيع هبات إلى أكثر من 150 مؤسسة من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام والمستشفيات الحكومية. كما أعلن انطلاق المرحلة الثانية لعملية توزيع المازوت على المستشفيات الخاصة ومعامل الأدوية والأفران والمطاحن ومولدات الكهرباء. وفي السياق نفسه قامت شركة الأمانة للمحروقات التابعة للحزب بتعبئة خزانات بئري مياه الشفا ومركز الرعاية الصحية التابعة لبلدة القاع في البقاع الشمالية بعد إبلاغ كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله بالهبة. وبفرحة عارمة استقبل أهل البقاع الغربية صهاريج المازوت
بإذن الله وبأعبية لأن الشهداء عبرت صهاريج الحدود وصلت على البقاع الغربي وأهل عينتين وأهل مشغرة وأهل ميدون والبقاع الغربي كله.
أما في منطقة الجنوب لا تزال شركة الأمانة تقوم بالتوزيع المجاني لمادة المازوت إلى المؤسسات في حصبية ورشية.
استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة بالقرب من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد علي خبيصة بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما يرتفع بذلك عدد شهداء معركة الدفاع عن جبل صبيح إلى 8 شهداء. أقام أهالي مدينة القدس بمختلف أطيافهم بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بصلاة واعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تنديدا بتجدد قرارات الاحتلال القاضية بهدم عشرات المنازل وترحيل أهاليها من أراضيهم. المزيد في التقرير التالي.
بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة أقام أهالي القدس بمختلف أطيافهم صلاة واعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تنديدا بتجديد قرارات الاحتلال القاضية بهدم عشرات المنازل بالبلدة وترحيلهم من أراضيهم.
نرفض كل قرارات الهدم الجائرة اللي بحق أهالينا إن كان بحي البستان أو بكافة بأحياء سلوان، ونرفض قرارات كمنت اللي هم جددوا لنا إياها واللي هم عمالهم بحاولوا أن يهدوا لنا بيوتنا عن طريق هذا القانون الجائر.
المشاركون أكدوا خلال الوقفة والاعتصام عن رفضهم لهذه القرارات والتي وصفوها بالجائرة والتي تصب لصالح المستوطنين لاستكمال الطوق الاستيطاني والأمني حول المسجد الأقصى المبارك، مطالبين العالم أجمع للوقوف معهم وحمايتهم من التهجير والترحيل.
الناس هنا مرابطون فوق أرضهم وفي مساكنهم، وإذا أرادوا أن يهدموا فليهدموا بالقوة، وأن أرادوا أن يصادروا فليصادروا بالقوة، لكننا سنبقى موجودين في هذه الديار المقدسة في سلوان الصمود، سنبقى متجدرين في أرضنا صامدين حتى لو فرشنا العراء ونمنا في المطر وفي الشمس.
الاحتلال الإسرائيلي عزز من تواجده خلال الصلاة والاعتصام وقام بمنع أعداد كبيرة من المقدسين من الوصول لخيمة الاعتصام.
تعد هذه الخيمة رمز للتحدي والصمود، فالاحتلال يحاول هدم هذه الخيمة من أجل الخلاص من كل الحملات التضامنية مع أهالي بلدة سلوان.
Okay. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطوات إضافية تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز علاقة السعودية مع الكيان الصهيوني والدفع تدريجيا نحو التطبيع العلني. وأوردت صحيفة جي بوست الإسرائيلية سلسلة خطوات تدريجية في العلاقة الإسرائيلية السعودية تتشابه مع الخطوات التدريجية لإشهار التطبيع بين كيان الاحتلال وكل من الإمارات والبحرين. وكان ولي العهد السعودي صرح في نيسان 2018 بأن الصهاينة لهم الحق في أن يكون لهم وطن كتحول ملحوظ في الموقف السعودي من إسرائيل التي ليس لها علاقة دبلوماسية رسمية معلنة مع الرياض حتى الآن. قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الغزاة المحتلين أبوا أن يخرجوا من اليمن بماء الوجه، مؤكدا أن تكبرهم وغطرستهم ستدفعهم للخروج أذلاء صاغرين من أرض اليمن. جاء ذلك خلال تفقد الوزير العاطفي أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء بعد تحريرهما. وخلال الزيارة اطلع الوزير العاطفي على أوكار القاعدة وداعش في المناطق المحررة وأماكن تجهيز وتخزين عبواتهم وأحسمتهم الناسفة. حذر الاتحاد التونسي للشغل في بيان من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي قيس سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي وتحويلها حالة مؤبدة. بدوره قال الناطق باسم حزب العمال التونسي حمل همامي إن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات الرئيس سعيد التي أصدرها في شهر تموز الماضي وتم تمديد العمل بها. إلى ذلك دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية في تونس إلى حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية، مؤكدة التزامها بدعم المؤسسات الشرعية في البلاد. وافق مجلس النواب الأمريكي بالغالبية على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية أو ما تسمى بالقبة الحديدية، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
دعم أمريكي جديد لكيان الاحتلال الإسرائيلي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بالغالبية مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية أو ما تسمى بالقبة الحديدية، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع. تمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل 9، 8 ديمقراطيين وجمهوري واحد، بينما امتنع نائبان ديمقراطيان عن التصويت. ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار النص بدوره كي يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.
إن اعتماد هذا النص يعكس الاتحاد الكبير للكونغرس بين الحزبين والمجلسين حول أمن إسرائيل. مساعدة إسرائيل أمر حيوي، لأن أمن إسرائيل ضروري لأمن أمريكا. القبة الحديدية نظام دفاعي بحت.
تصريحات بيلوسي هذه يفهم منها أنها رد على انتقادات الديمقراطيين المعارضين لتمويل القبة الحديد. وعبرت رشيدة طليب وإلهان عمر أول عضو مسلمة في الكونغرس عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس ضد الفلسطينيين وإلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.
علينا أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجمات الإسرائيلية. أعتقد اعتقادا راسخا أن بلادنا يجب أن تعارض بيع أسلحة لأي شخص في أي مكان دون الامتثال لقانون حقوق الإنسان.
أما من الكيان الإسرائيلي فجاءت ردود الفعل مرحبة بالتشريع، وشكر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت مجلس النواب الأمريكي على دعمه الهائل لإسرائيل والتزامه حيال أمنها، واعتبر أن هذا رد على من يحاول الاعتراض على هذا الدعم. وفيما تعلو أصوات من الداخل الأمريكي تتساءل عن جدوى إنفاق هذه المبالغ والميزانيات الطائلة، خصوصا مع ما يدور من شكوك حول كفاءة القبة الحديدية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة. طهران تعرب عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا وتندد بسياسة واشنطن العدائية. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان.
مستمعي الكرام، أحييكم ونسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية. تابعونا.
مستمعينا الكرام، اختتمت قمة الكبار في جنيف التي كرست لقضايا البيئة والمناخ والتجارة، لكن ملفات مشاكل وأزمات العالم والاحتلال والحروب القذرة كلها غابت عن طاولة هذه المفاوضات، والتي خرجت بقرارات مكرسة لمصالحها على حساب مصالح وحقوق الشعوب الأخرى. فاجتماع الشيطان الأمريكي مع نظيره الروسي لم يكن مهما بالقدر المنتظر منه، حيث كان الاجتماع إعلاميا ودعائيا. أما المخرجات التي نجمت عن هذه القمة فأبرزها اعتماد الرئيسين إعلانا مشتركا بخصوص الاستقرار النووي الاستراتيجي يهدف إلى منع نشوب حرب نووية، علما بأن الخطر النووي مصدره هذان البلدان. أما ما يتم الحديث عنه فهو منع الدول الأخرى من الاستفادة من الطاقة النووية ولو لأغراض سلمية، كما هو حال الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وجرت المحادثات بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، وكان من جملة النتائج الهامة الاتفاق على عودة السفراء بين البلدين والبدء بمناقشات حول تعديلات محتملة في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، فضلا عن عدد من القضايا الشائكة في محاولة لإيجاد أرضيات تفاهم نادرة بين الطرفين. لكن محللين سياسيين رأوا أن هذه القمة قبل أن تعقد لم يكن هناك تفاؤل كبير بها، لا من قبل القيادة الروسية والمسؤولين الروس ولا من قبل الأمريكيين، بأنها قد تشكل انفراجا للعلاقات المعقدة الأمريكية الروسية التي لم تمر بمرحلة من السوء بقدر ما هي الآن. ويشير المحللون إلى أن هناك تقارير وتحاليل كثيرة بوجود مصلحة لأمريكا أن تنفتح الآن على روسيا، ووجود مصلحة لروسيا والرئيس بوتين أن يقارع أمريكا من موقع الندية في ملفات العالم، خاصة أن القمة أتت بعد أسبوع للرئيس بايدن في أوروبا أقام قمة الدول الصناعية السبع في إنجلترا، من ثم قمة الناتو، من ثم اللقاء مع المسؤولين الأوروبيين وأردوغان، وتكللت هذه الزيارة بلقائه مع بوتين.
ويشير هؤلاء إلى أن كل هذه القمم والاجتماعات التي عقدها بايدن كللها باللقاء مع بوتين، وهذا يعني أن اللقاء مع بوتين من الأهمية بمكان، بحيث جمع بايدن كل الحلفاء كي يقدم رسائل لروسيا أنهم يستطيعون رد الصاع صاعين والمقارعة من موقع القوة، وبالتالي فأمريكا تريد التقرب من روسيا لإحداث شرخ في علاقاتها مع الصين ومع إيران، بيد أن القيادة الروسية تدرك الأهداف الأمريكية، لذلك فهي حريصة على مصالحها دون السماح للتدخل الأمريكي في أولوياتها وملفاتها الساخنة. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، بماذا خرجت قمة جنيف بين الرئيسين بوتين وبايدن بعد الاتفاق على إطلاق حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن، فلنستمع إلى إجابته.
يمكننا القول أن هذه القمة والنتائج التي أفرزتها كانت إلى حد كبير نتائج محدودة، نظرا لأن ربما هوت الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تسعى للحفاظ على وجودها ومكانتها في العالم، وما بين الروس الذين يأملون في أن يتم معاملتهم كما كان يعامل الاتحاد السوفيتي السابق، واحترام القوى النووية لروسيا وبالتالي معاملتها معاملة النمط. ولكن بطبيعة الحال هناك إشكاليات كبيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد الروسي، على جانب هناك الروس، هناك قضية الهجمات الإلكترونية التي تشكل خطرا وهاجسا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك قضية القرم، هناك قضية الوجود الروسي في الشرق الأوسط، إذن هناك العديد من الملفات، هناك اتفاقية ستارت التي ربما تم توافق عليها. أجواء القمة في المجمل لم تكن أجواء اجعلنا نقول ودية إلى حد بعيد، ولكنها تعد أيضا من الناحية الاستراتيجية هي إنجاز، لأنها أعادت رسم مرة أخرى حدود العلاقات ربما الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، وبالتالي ربما تمثل خطوة تمهيدية يمكن البناء عليها في المستقبل.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم دكتور أبو العينين، برأيك ماذا يعني كلام بوتين أنه من الصعب بالقول إن كانت العلاقات مع واشنطن ستتحسن؟
نعم، ربما الرئيس الروسي بوتين يرغب بطبيعة الحال، وهو ربما يجيد استخدام مثل هذه الوسائل، وهي تحقيق ربما أكبر قدر ممكن من التهدئة، التهدئة في مصلحة الطرفين. الجميع يدرك أن هناك مشكلة كبيرة في حال تصادم هذه الكبيرة. تصادم هذه القوى الكبيرة لن يكون له نتائج إيجابية على الطرفين، وبالتالي الجميع يسعى إلى تهدئة الأوضاع، التأكيد على أنه ربما كان هناك تقدم ملموس ولكنه لم يصل بعد إلى حدود كبيرة. الجميع يريد البناء على ربما ما تم إنجازه، وبالتالي هناك آفاق مفتوحة. هذه الأفاق بطبيعة الحال غير مؤكدة، لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه هذه النجاحات. هناك محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الوجود الروسي على المستوى الدولي والحيؤولة دون أن تتوافق أو ربما أن تتحالف كل من روسيا والصين كقوة مناهضة ربما للولايات المتحدة الأمريكية. نحن إذن أمام حراك، ربما هناك مناطق للقوى، هناك تنازع، هناك محاولة لزحزحة كل قوى، ولكن في النهاية الجميع يدرك أنه لا بديل عن الجلوس على مائدة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تفاهمات.
نعم، وردا على هذا السؤال، هل بقي الخلاف بين موسكو وواشنطن قائما حول العديد من المسائل وتمت الموافقة على عودة السفراء بين البلدين؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين، فلنستمع إلى إجابته.
بطبيعة الحال يظل هناك طرفان وقوتان كبيرتان، هو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. تظل كل منهما مصالح استراتيجية متنافسة، مصالح استراتيجية متعارضة في بعض المناطق. لدينا قضية أوكرانيا، لدينا قضية القرم، لدينا قضية الأسلحة النووية الاستراتيجية، لدينا الحرب السيبرانية. كل هذه المعطيات ما زالت قائمة، ولكن الجيد في هذا الأمر أن الطرفان وجدا أنه لا بديل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم على أثر صحب السفراء بعد تصريحات جو بايدن فيما يتعلق ببوتين، ولكن هذا الأمر كان يمثل نقطة احتكاك ويغلق القنوات الدبلوماسية ما بين الطرفين لتسوية أو لتهدئة على الأقل الملفات المشتعلة. عودة السفراء يقلل من الاحتكاك ويفتح الباب مرة أخرى إلى وجود تفاهمات وربما توافقات في عدد من الملفات تجنب العالم ربما هذا الصراع.
نحييكم أيها الأحبة من جديد في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية. مستمعي الكرام، يعتبر المراقبون أن ما حدث في القمة هو شبه تطمين أو ربط نزاع، أي أن النقاط الخلافية يتم التحاور عليها وعدم تصعيدها أكثر، لكنهم رأوا أن الاستقرار الاستراتيجي لن يحدث ما لم يتم حل المسألة في سوريا وغرب آسيا، وأن النقاط الأهم بين البلدين هي موضوع أوكرانيا وحقوق الإنسان والعقوبات الأمريكية الأوروبية على روسيا والتشنج القائم بينهما. فيما رأى محللون آخرون أن هذه القمة لم تأتي بشيء جديد، وحتى قبل القمة كان الرد الروسي مباشرة على كل تساؤلات بايدن من قبل بوتين شخصيا، وأعاد ما تحدث به بوتين من جديد في مؤتمره الصحفي. كل واحد منهما كان متمسكا بمبادئه ووجهات نظره تجاه كل القضايا العالمية وأن الخلافات ما زالت جذرية.
نعم مستمعينا الكرام، لكنهم اعتبروا أن القمة بحد ذاتها تعتبر خطوة إيجابية لتخفيض التوتر بين الدولتين ولإعطاء رسالة للعالم أنه لن تكون هناك حرب بين دولتين عظميين تمتلكان أكبر قدرة نووية ويمكن لواحدة منهما أن تدمر العالم كله. وفيما يخص حديث بايدن مع بوتين بشأن حقوق الإنسان، أشار المراقبون للقمة أن بوتين تحدث مع بايدن وذكره بما فعله الأمريكيون في أفغانستان وضربوا الأعراس وقتلوا مئات وربما آلاف الناس المدنيين، وذكره بالطائرات المسيرة التي ضربت الشعب العراقي وقتلت آلاف المدنيين، وذكره بغوانتانامو. فكيف يمكن أن يتحدث بايدن مع بوتين عن حقوق الإنسان وعن نافالني التي هو لديه قضية جنائية ضمن القوانين الروسية؟ من هنا كان هناك إحراج في هذا الجانب.
إذن أعزائي المستمعين، اعتبر الخبراء في الشؤون الدولية أن طرح موضوع أوكرانيا ونافالني في القمة هو أمر إعلامي لتشويه صورة روسيا أكثر منه حقيقة. ففيما يخص أوكرانيا، لم تنفذ الدول التي وقعت على اتفاقات مينسك ما طلبه الرئيس الروسي، وأكثر من ذلك أجروا مناورات عسكرية على حدود روسيا، وهو أمر تعتبره روسيا خطا أحمر لها، فحدودها خط أحمر، وأوكرانيا ودخولها في حلف الناتو أيضا خط أحمر، وهذا تحدث به بوتين قبل أن يدخل القمة بيوم واحد، وتحدث عن أن روسيا تتعامل مع مواطنيها ضمن القوانين الروسية. لكن من المعروف أعزائي الكرام لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها دائما تريد الإملاءات والتحذيرات وتتحدث بهذه اللهجة، وهنا مع بوتين لا يمكن الحديث بهذه اللهجة وهذه اللغة. ورأى الجميع كيف رد في مؤتمره الصحفي على كل هذه التساؤلات، واستطاع بوتين أن يحاصر الموقف الأمريكي في العديد من الملفات، مما جعل الرئيس يخرج من القمة والقلق يخيم على تصريحاته بشأن نتائج هذه القمة.
نعم مستمعينا الكرام، من جهة أخرى أشار محللون سياسيون إلى أنه بمتابعة المؤتمرين الصحفيين للرئيسين الروسي والأمريكي والتصريحات قبل انعقاد القمة يلاحظ وجود الكثير من الملفات الشائكة بين الطرفين، لكن هذه الملفات لم تأخذ حيزا كبيرا للتفاهم بشأنها، إنما طرحت من قبل تخدير الشعوب والزعم بأن القمة تصدت لهكذا أزمات. فهناك ملفات شائكة وهناك ملفات قد يتم الاتفاق عليها، مثل الحد من التسليح النووي أو معاهدة نيو ستارت. أيضا هناك ملفات شائكة كالملف الكوري وملفات حقوق الإنسان وأيضا الملف السوري وغيرها، وبالتالي فالشياطين يتحاورون حول المصالح وتقسيم كعكة العالم، مما يجب عدم الوثوق بهم أو تصديق مزاعمهم. ردا على هذا السؤال مستمعينا الكرام، ماذا يعني التركيز على ملف أوكرانيا تحديدا واستعداد موسكو للسير في اتفاق مينسك؟ أجابنا الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، فلنستمع إلى إجابته.
أنا أن الاتحاد الروسي بعد قمة بايدن يحاول أن تصحر أو تجفيف الساحات التي يمكن أن تشكل حالات صراع مع الإدارة الأمريكية ضمن حالة مساكنة يمكن أن تكون ظرفية في أكثر من منطقة، وأوكرانيا تشكل الخاصرة أو النافذة التي تستطيع أمريكا أو ما يسمى حلف الناتو من دغدغة أو إخلاق الداخل الروسي في لحظة ما مع المعارضة الروسية المفترضة، وبالتالي تدخل ضمن التكتيك الروسي لاحتواء التدخلات الأمريكية على الحدود الروسية في أكثر من منطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب دكتور نسيب، برأيك ما أهمية التأكيد على اتفاقية ستارت 3 والتحذير من استمرار الهجمات السيبرانية؟
نحن نعرف أنه بعد انتهاء الحرب الباردة والتي أعقبتها حرب ساخنة عبر الجماعات التكفيرية ضد روسيا وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، يمكن أن تكون دخلت في حالة الحرب العالمية أو البينية بين الدول سلاحين جديدين. هو السلاح السيبراني الذي يستطيع الدخول إلى المحطات وإلى مراكز القوة والسيطرة داخل الدول دون أن يكون هناك وجود بشري أو أن يكون هناك مسؤولية مباشرة للدولة التي تتدخل، كما هو الحال مع الطائرات المسيرة. لكن الطائرات المسيرة لها جهة تقودها ومعلومة البطاقة والهوية، وبالتالي أن روسيا وأمريكا تخوضان الآن أيضا حربا باردة فيها بعض اللفحات الساخنة فيما قبل استقرار الوضع السياسي والميداني بينهما، خاصة بعد الفشل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط في الربيع العربي وخروج روسيا من كبوتها بعد عقدين من الزمن ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط كلاعب أساسي واستراتيجي بالتحالف مع إيران وحركات المقاومة.
وصلنا إلى الختام أعزائي الكرام، وقبل أن ننهي هذا اللقاء نقول أكد المراقبون أن هناك ازدواجية في المعايير الأمريكية بالنسبة لحقوق الإنسان، حيث أن هناك دولا في منطقة غرب آسيا لا تتحدث عنهم الإدارة الأمريكية، شعوبها تحكم بالحديد والنار ولا تستطيع التعبير عن رأيها، لكن الإدارة الأمريكية تدعم أنظمتها الاستبدادية الفاسدة ماديا وعسكريا ودبلوماسيا. ويأتي بايدن اليوم ليتحدث عن حقوق الإنسان في روسيا.
نعم، ولذلك اعتبر المراقبون أن بايدن يستخدم هذه الورقة للضغط على روسيا لتقديم التنازل في ملفات أخرى، بيد أن الروس حاججوا أمريكا في العديد من ملفات حقوق الإنسان وتناقض واشنطن معها، حيث لديها انتهاكات داخلية يندى لها جبين الإنسانية.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه لحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم حجاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. تسامحوني يا حبايبي على غيابي عنكم كم أسبوع بسبب إصابتي بكورونا. الله يدفع عنكم كل شر وينطيكم الصحة والعافية بتمامها وكمالها ودوامها بحق محمد وآل محمد. والله يتقبل أعمالكم يا أبويا بأيام زيارة الأربعين، خصوصا حبايبنا وهلنا النشام الحسينيين اللي يبذلون هالأيام كل طاقتهم وإمكاناتهم لاستضافة الزوار سيد الشهداء عليه السلام. هنيئا لكم هاي المنزلة، هنيئا لكم هذا التوفيق. والله لا يحرمنا من نعمة خدمة الزوار إمام الحسين عليه السلام، ويرفع غمة وباء كورونا عن هاي الأمة، ويعيد علينا أيام الزيارة المليونية اللي كانت بعيدة عن كورونا وعن بلاويها، وماكو أي مانع من دخول الزوار من شتى أنحاء العالم للعراق لأداء الزيارة. احنا العراقيين معروفين بوقفتنا وتعاوننا بمساعدة الملهوف والمحتاج والمعتاز، ووحدة من اهم صفات عشائرنا ترفع الراس هو تعاونها على اعانة ابنها اذا صار في مشكلة واحتاج حاجة. والشعب العراقي من 2003 إلى اليوم متقدم على السياسيين بتكاتفه ووحدته وتعاونه، وكان آخر مصداق لهالتكاتف هو الحشد الشعبي المقدس اللي كونته وأوجدته وحدة الشعب العراقي تحت راية طاعة المرجعية. ويا عمي قومت تعاونت ما ذلت، الحمد لله رب العالمين. إلى حد هاي اللحظة دا حشيكم بيها أغلب العراقيين موحدين كلمتهم ومتعاونين ومتفقين على المشاركة بالانتخابات والحضور الفاعل بيها، لأن الانتخابات هي فرصة الشعب للتغيير وتسليم مقاليد الحكم لمن هم أهل لقيادة العراق إلى بناء مستقبل أفضل إن شاء الله. لكن حتى نحسن الانتخاب ونحقق النتيجة المرجوة من الانتخابات القادمة بهالمجال، أخيكم عنده حكايتين يحشيها وياكم، خليكم ويايا بعد روحي. من بعد هال18 سنة اللي عشناها من بعد سقوط نظام البعث البائد، صار عند العراقيين تجربة سياسية مهمة جربوا بيها الصالح والطالح من السياسيين والأحزاب، والمعايير للانتخاب الأمثل صارت واضحة. لكن أذكر نفسي بيها أولا، وأذكر إخواني وحبايبي المستمعين ثانيا. أول وأهم معيار أقدر أستلهمه من مقولة شهيد العراق الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه، لما قال وهو يتنبأ بشهادته: سأذهب وضميري مرتاح، ويكفي أن في موتي شفوة وفرحا لأمريكا وإسرائيل، وهذا غاية الفخر. ها يعني المعيار أنه كل ما يكون انتخابنا يغضب أمريكا وإسرائيل معناتها صحيح وإحنا ماشيين على الطريق الصح، وبالعكس لا سمح الله كل ما يكون انتخابنا مرضي لأمريكا وإسرائيل ويفرحهم راح نكون غلطانين ومختارين الخيار الغلط. والشعب العراقي صار يعرف كل الزين منو من السياسيين صديق أمريكا، ولو بيده باكر يروح لإسرائيل ويمشي بدرب حبايب بالإمارات والبحرين. يا عمي أمريكا مثل التبن فوق الماي، شايفين التبن فوق الماي؟ من تشوفه عسبالك قاع قوية، لكن بس تخلي رجلك عليه تغط. أمريكا ما تريد الاستقرار لأي بلد احتلته وشعب قاومها بشتى الطرق وطالب باستقلاله. إحنا يوم اللي فرضنا عليهم الجلاء من العراق ضمن معاهدة أمنية وقعوها بال2011 هدوا علينا وحوش داعش ورجعونا بحجة محاربة الإرهاب. نفس الشغلة الآن دا يكرروها بأفغانستان، شردوا من أفغانستان شردة مخزية وهسه دي رجعون للشعب الأفغاني المسكين وحوش داعش تحت مسمى ولاية خراسان. هاي أمريكا. يا أبويا زمن التبعية انتهى ومن دون رجعة. الأيام القادمة بمنطقتنا هي أيام التسويات والتفاهمات الإقليمية والدولية، وإحنا نحتاج حكومة تبني الدولة بناء قوي بحيث يكون العراق رقم مهم ومؤثر بالمعادلات السياسية، وهاي ما تصير إلا بالحكومة ورئيس الدولة اللي يعتبر سياسة الدولة ناتج من استقلالها في قراراتها وبرامجها. هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى الاقتصادي فإحنا نحتاج إلى الحكومة اللي تخلص العراق من الارتهان لبرامج البنك الدولي، المنظمة اللي تمتص دماء الشعوب وتنهب ثرواتها. تدرون العراق يدفع سنويا 14 تريليون دينار ديون وفوائد ديون للبنك الدولي؟ يعني شو وقت راح نحل مشكلة البطالة اللي بلغت 15 مليون عاطل عن العمل؟ شو وقت راح نحسن أوضاع معيشة العراقيين المنهم 27% يعيشون تحت خط الفقر؟ ما أدري شو وقت، ما أدري. نحتاج يا عمي إلى حكومة تفعل اتفاقية الصين عمليا مو بالوعود، وما ترمينا ضمن برنامج صهيو أمريكي يرهن العراق لمشاريع مع دول هي تحتاج مساعدة العراق مو العراق يحتاج مساعدتها، ونتيجة هالمشاريع تكون بيع العراق نفطاته بأبخس الأثمان حتى يوصل لإسرائيل وهي تكون إلها حصة الأسد بأرباحها. يا أبويا الأمل بالله وبيكم، يهنا وحبايبنا ووعيكم، وشكرا لاستماعكم، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
اليدين لوائي أرضي الجراح وكربلاء. أبقى وطوفان الدماء والنادي وسيوفهم تبقى عبيد دمائي ومسير أقدامي يخط ملاحمي وإلى الخلود معابري أشلاني قد عانقت نحر الحسين محاجري.